نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين أجزل الله له المثوبة وعليه رحمة الله. وما زال الكلام متصلا حول قواعد في أدلة الأسماء والصفات، يعني معنى ما هي القواعد التي ينبغي أن تتبع عند التعامل مع أدلة الأسماء والصفات سواء في الكتاب أو في السنة. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وهذه القاعدة من القواعد التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة، فقالوا إن النصوص التي تدل على الصفات معلومة باعتبار معناها، أي في لغة العرب، أما باعتبار الكيفية التي هي عليها فهي مجهولة، لأن الله تبارك وتعالى أخفاها عنا وليس له نظير فنقيسه عليه. يقول الشيخ: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجعل هنا بمعنى صيّر، اكتبها في الهامش، جعل بمعنى صيّر. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، ما وجه الاستدلال من هذه الآيات على القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهي أن ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار الكيف باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف؟ قال الشيخ: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وهذا كلام رصين يدل على من يقول بالتفويض. قال الشيخ: وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون بالعربية أو غيرها. وهذا المعني بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن للناس وبيانا للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل، أي الدلالة العقلية على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. يعني بيقول إن كان القرآن الله عز وجل أنزله للخلق ليهديهم، فكيف يكون في أعظم شيء في القرآن وهو صفات المولى عز وجل يكون المعنى للألفاظ غير معلوم وغير مفهوم. قال تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي: عند إثبات الصفات لابد أن نراعي أو نبتعد عن محظورين، اللي هو إيه؟ التمثيل والتكييف. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، وهذا الذي ادعاه وقرره ونسبه إلى السلف حسن البنا، وما زال كلامهم إلى هذه الساعة يردد ويقوله من كل خلف لكل سلف. مذهب التفويض، تفويض المعنى وتفويض الكيف، هذا إخواني الذي تبناه ودعا إليه حسن البنا في الأصول العشرين وفي رسالة العقائد وفي غيره. يقول: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم أي عن السلف بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفسه الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. اكتب يا اخي الفاضل. مبحث الصفات يتركز على ثلاثة أسس. مبحث الصفات، وده كلام الإمام الشنقيطي عليه رحمته، مبحث الصفات يتركز على ثلاثة أسس. الأولى تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. دليل هذا أو دليل هذه الركيزة أو الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. افتح قوس. أأنتم أعلم أم الله؟ الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ خدوا بالكم الكلام ده هيتعاز قريب خالص، قريب جدا، واخد بالك؟ لأن فترة بسيطة وستكون البلاد كلأ مباحا لكل مبتدع، واخد بالك؟ فعاوز ترسخ رجليك شوية في العلم، لأن الحرب اللي جاية حرب علم، واخد بالك؟ وكما تعلمون أننا ضعاف من النواحي المحسوسة، وده قدر الله عز وجل فينا، فلا يحملنا ما نحن فيه من ضعف محسوس على ألا نتقوى بالأمر المعنوي وهو العلم. واعلم أرشدك الله للحق أن القوة المحسوسة في زوال دائما، أما القوة المعنوية وهي قوة الحجة والبرهان في ازدياد دائما. لذلك لما ناظر الخليفة المأمون رجلا من رعيته وأقام عليه الحجة بالبرهان والبيان، قال المأمون كلمته المشهورة: غلبة الحجة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزواله، أما غلبة الحجة فتبقى، وهذا الذي سوف نعتمد على الله ثم عليه. فمن أجل هذا أرجو أن ترسخ أقدامك في مباحث العقيدة، لأن الكلام كله هيكون في المعتقد، واخد بالك؟ وده الأساس. أما الكلام في الفقه والمعاملات كلام يعني هي ماذا سيصنعون أكثر مما فعلوا، واخد بالك؟ فإن تكلموا في شيء من المعاملات كإباحة الربا أو غير ذلك فالرد هيكون من العامة أسبق منك، فما تدريش بالك بديت، ولكن الخطورة كلها في المعتقد، الخطورة كلها في المعتقد. يعني ما تستبعدش يعمم وينشر مذهب الجبري، تستبعدش أبدا. ايه خلاص الناس مجبورين تتحاسب الناس عليه، مش ربنا قدر الاشياء قبل حدوثها، خلاص تتحاسبنا عليه. وطبعا الكلام في الصفات والاسماء ده هو في الزمن الغادر كان هو الاساس، فكيف مع التفلت ومع جعل البلد كلام مباح لكل سائمة. فارجو الله يبارك فيكم ان نهتم، وكما يقول العامة يعني نسابق الزمن في تحصيل قسطا من العلوم يجعله ربنا عز وجل سببا للدفاع عن اهل السنة وعن الشريعة الحق. نعم. لا ازاي بقى؟ لو لعلك تذكر لما اتكلمنا في مبحث الامر المعروف والنهي عن المنكر، هل يشترط في الحزبة ان يتغير المنكر او ان يستفيد المحتسب عليه؟ لا يشترط، خلاص انت بتقيم الحدة وخلاص، اعذارا لنفسك. قال تعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا ايه؟ معذرة الى ربكم ها ولعلهم يتقون. بس فاحنا نبين الركيزة الاساسي الثاني، لا الثاني، وكذلك الإيمان بما وصفه رسوله، الثاني بالنون المنقوطة من فوق، الثاني الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أنتم أعلم من الله. وكذلك الإيمان بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. قولها تاني. طيب دليل ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأساس الثالث قطع الطمع في إدراك الكيفية، قطع الطمع في إدراك الكيفية. القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. وديت يا أخوانا من أعظم القواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة أصلها العظيم مبحث الدلالات في علم أصول الفقه. يعني أصل القاعدة دي مبحث الدلالات، ولك أن تكتب ما يملى عليك. معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق وباختلاف التراكيب وباختلاف الانفراد وباختلاف الاقتران، معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب. والانفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب، دي كلها يا اخوانا بتؤثر على معنى اللفظ. ومعنى تؤثر على معنى اللفظ يعني ممكن الكلمة الواحدة يتغير معناها بتغير هذه الأشياء، يعني جاءت منفردة لها معنى، مقترنة لها معنى. مقترنة يعني مع كلمة زيها، يعني لفظ الإسلام له معنى، طب الإسلام والإيمان اختلف، الفقير له معنى، الفقير والمسكين له معنى، واخد بالك؟ يبقى الكلمة الواحدة لها معنى إذا انفردت وإذا اقترنت. طب وإذا جاءت في سياق، واخد بالك؟ في سياق يعني في جملة مفيدة، بيبقى لها معنى ثاني. وكذلك باختلاف حال المخاطب وحال المخاطب، من اللي بيتكلم بالكلمة ومن الذي يسمع الكلمة. وهذا الذي دلت عليه لغة العرب، لذلك لما خفي هذا الأمر على بعض الناس أو أخفوه تكلموا بوجود أو بثبوت المجاز في لغة العرب، واخد بالك؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه وإنا لصادقون، واخد بالك؟ حتى إذا جاء أحد أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، فبدأوا يقولوا ديت كناية عن كذا واستعارة ومجاز إلى غير ذلك، ولو وقفوا على هذا الأمر في لغة العربي ما قالوا بمثل هذا الكلام. عشان كده لما ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة سمى المجاز الطاغوت، سماه الطاغوت، ورد، شوف بقى براعة الإمام، ورد على من قال بجواز المجاز في لغة العربي بخمسين وجه ليس فيها دليل من القرآن والسنة. شفت يا اخواننا براعة الإمام؟ يعني لهم تقولوا في مجاز؟ قال لهم تعال 50 وجه على أنه ليس في اللغة مجاز، يبقى من باب أول القرآن ماله ليس في مجاز. سماه طاغوت، لأن كيف أصبح طاغوتا؟ خلاص يد الله مجاز عن قدرة الله، جاء ربك مجاز عن أمر ربك، خلاص ضيعوا كل الصفات تحت مسمى المجاز. فالمبحث ده يا اخوانا وان كنا ان شاء الله هندرسه بالتفصيل في دلالات الالفاظ في اصول الفقه، ولكن نتكلم هنا حسب ما ذكره الشيخ ان الالفاظ لها معان، المعنى بيختلف من اللفظ الواحد باختلاف السياق والافراد والاقتران والتركيب وحال المخاطب وحال المخاطب. طيب ننظر ما قاله الشيخ. طيب اكتب بقى الله يكرمك. نعم، التراكيب اللي هو سياق الكلام المتقدم والمتأخر. لا السياق غير التراكيب، هتجينا بالتفصيل ان شاء الله. نعم حاضر. معاني الألفاظ بحاجة بسموها المعنى الحقيقي والمجاز. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي يراد من اللفظ عند إيقاعه أو عند حدوثه. المعنى المجازي أو المجاز هو حمل اللفظ على غير معناه الذي وضع له، حمل اللفظ على غير معناه الذي وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك. والإمام الشنقيطي عرفه قال هو ما يجوز في الحقيقة نفيه. تاني، حمل اللفظ على غير معناه الحقيقي أو حمل اللفظ على غير المعنى الذي وضع له. حمل اللفظ على غير المعنى الذي وضع له. عندنا ألفاظ بتدل على المعاني صح؟ ديت لفظ كوب بيدل على معنى اللي احنا شايفينه ده، وهكذا في كل الألفاظ. مفيش لفظ ملوش معنى. طيب اللي هي الاسم والمسمى. طيب لما احنا قلنا دي كوب، من اللي سمى ديت كوب؟ واخد بالك؟ وده سؤال، هل اللغة توقيفية ام اصطلاحية؟ واخد بالك انت ازاي؟ وده ده مهم جدا، خطيرة للمسألة السؤال ده. فالصواب ما قاله ربنا عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى أنا عندي ألفاظ وضعت لها معاني في لغة العرب معروف. قالوا المجاز استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة. استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة. المثال المشهور خالص أسد. لفظ أسد الألف من مهموزة والسين والدال، ده لفظ عند العرب له معنى ولا ملوش؟ وخد بالك بقى دايما ظاهر اللفظ تعرفه ايه؟ هو المعنى الذي يتبادر في الذهن عند سماع اللفظ، ده اسمه ظاهر اللفظ. هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن عند سماع اللفظ ساعة ما اسمع كلمة برتقال على طول بتاع مدورة وصفرة او حمر، واخد بالك انت؟ ساعة ما اسمع كلمة موز حاجة طويلة ومميزة بيتبادر المعنى فين؟ في الذهن على طول مجرد سماع. طيب لو ان الانسان سمع لفظا ولم يعرف معناه، يعني مثلا ايه، واحد مثلا كده لسه بركة، قال له واحد تعالى تعالى اما اكلك تفاح، قال له ايه تفاح ده؟ حاجة اسمها تفاح؟ قال له انا اول مرة اسمعها، بدليل يبقى اول مرة اشوفها، ده لو شافها يعني. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى في هذه الحالة هو لن يتصور شيء. هيتصور ولا مش هيتصور؟ لا يتصور. هيتصور ايه بقى؟ تقول له تفاح، يقول لك ايش معنى تفاح؟ ما ادري. يخي بقى لما تجيب له التفاحة وتقول له اتفضل يا عم اهو ده تفاح، واخد بالك؟ يبقى عرف اللفظ وعرف المعنى. ده في في الحقيقة. المجاز بقى حمل اللفظ على غير معناه الذي وضع له على وجه يصح مع وجود قرين. فكلمة أسد، سمعت الأسد الله يحفظنا، حيوان مفترس لو شافك مش هيسيبك، واخد بالك؟ إلا إذا كنت صلة ابن أشيا معايا. طيب العرب حملوا اللفظ ده هو على معنى آخر اللي هو الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. طيب سموا ده مجاز، سموه يعني ده علماء المجاز سموه المجاز. اما في لغة العرب ما اسموش مجاز، ده اسمه تغير المعنى بتغير السياق والتراكيب. فالمتأخرين سموه مجاز. لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما جه ينقد موضوع المجاز قال وهذا الامر اي المجاز لم يظهر في القرون الثلاثة المفضلة، فلم يقل به الخليل بن احمد ولا الفراهيدي ولا ائمة اللغة، بل ظهر في اواخر المئة الثالثة وفي اوائل المئة الرابعة، اللي هو مسألة المجاز. فمن اساليب العرب تغير المعنى بتغير السياق. وقالوا ضربوا مثال، اكتب المثال ده، هو تقريبا انا كاتبه هنا. كلمة عين، كلمة يا شيخ محمود عين، العين والياء والنون في لغة العرب لها معان متعددة، المعنى المقصود منها باختلاف التركيب والسياق. تقول مثلا عدا اللصوص على عين محمد فغوروها، عدا اللصوص على عين محمد فغوروها، عين هنا البئر، واخد بالك؟ البئر. يقول مثلا رأيت عينا تسير بليل، الجاسوس، واخد بالك؟ فقدت عين المنقودة، الذهب والفضة، واخد بالك؟ لي عين تبصر من بعد، العين الجارحة.
يبقى أصبح المد اللفظ ماله يا شيخ؟ ها؟ اللفظ واحد، وإيه اللي حصل؟ تغير المعنى. ها؟ أي نعم معايا يا أخوانا كده. ده كلام مهم جدا في لغة العرب في منتهى الأهمية. لذلك الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله ألف رسالة ماتعة حري بكل طالب علم أن يحفظها، وهي بعنوان منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. مش فرق يعني، أو في الذي أنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز فين؟ في المنزل للتعبد والإعجاز. رسالة الإمام الشنقيطي رسالة ماتعة في مسألة المجاز دي. معايا؟ كل ما تريد، لأن ده موضوع خطير جدا. أيوة، ما هو الإشكال كله فين؟ ما هي دي المصيبة. لذلك بص يا أخي الفاضل، انقسم كلام عن بقى، انقسم العلماء في موضوع المجاز في لغة العرب إلى قسمين. منهم من قال بمنع جواز المجاز مطلقا، ومنهم قال بثبوت المجاز في لغة العرب. كويس، ده أقسام الناس. طب في القرآن منهم من قال اللي منع المجاز في لغة العرب يبقى القرآن ماله ممنوع من باب أولى. والذي قال بثبوت المجاز في لغة العرب قال بوجود المجاز في القرآن باستثناء آيات الصفات. وضحت؟ يبقى من قال بثبوت المجاز في لغة العرب جه يتكلم في القرآن قال لك لا، نحن نقول بثبوت المجاز في لغة العرب، ولكن بثبوت المجاز في القرآن نعم، إلا في آيات الصفات، إلا في آيات الصفات. واضح يا أخوانا؟ يبقى الشاهد من هذا كله إن معنى الألفاظ ثابت ولا يختلف باختلافات متعددة. هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه في المسألة، إن معنى الألفاظ يختلف باختلاف أمور معينة. يبقى عليه قبل أن أعرف معنى اللفظ لابد أن أنظر إلى السياق والتركيب والإفراد والإقتران وإلى حال المخاطب وإلى حال المخاطب. من خلال هذه الأمور كلها أقدر أقول المعنى ده هو المراد، المعنى ده هو المراد، المعنى ده هو المراد. أما بغير ذلك لابد أن يحدث خلط كبير. تفضل. لا فاش خالص، لأن الحروف اللي هي واحدة، كلمة عين، العين والياء والنون، كلمة شهداء، كلمة القرية، واخد بالك، كلمة مثلا المسلم، كل دي كلمات الألفاظ واحدة، ولكن المعنى المراد منها ايه ها بيختلف. علشان كده لحظة واحدة حاضر، طول بالك. عشان كده بقول ايه اللي هو في المجاز لما قالوا استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع القرينة. ايه كلمة وجه يصح؟ هليك معايا تامر. ايه كلمة وجه يصح عندما انقلب المجاز؟ وجه يصح اي دلت عليه لغة العرب، دلت عليه لغة العرب. عشان كده لما قيل لعلماء اللغة استوى هل هي بمعنى استولى؟ قال لا تعرف العرب هذا، مش موجود خالص ابدا استوى بمعنى استولى. اليد بمعنى القدرة ايوه موجودة، واخد بالك، وبمعنى النعمة موجودة، وبمعنى الفضل موجودة، وبمعنى الجارحة موجودة، ده موجود في لغة العرب. ولكن لابد عند بقى حملها على المجاز اللي هو المعنى الغير المراد في الحقيقة بيكون على وجه يصح، والشرط الثاني مع وجود قرينة تدل على ذلك. وضحت يا اخوانا ديت؟ عشان اكمل لان الكلام ده هتكتبوه وراي بالحرف الواحد. اي نعم، ايوه ولخبط، دي اخطر مبحث هو ده. عشان كده هندرسه في الاصول بتوسع ونطول بالنا عليه. وخدوا بالكم دايما القواعد اللي زي ديت اللي بيقعدها الاكابر من اهل العلم حتى تستوعبها جيدا اخي الفاضل يلزمك ان تاتي بامثله كثيره على القواعد، واخد بالك، فان فعلت ذلك فنعم الرجل انت. يعني مثلا قاعده مثلا اليقين لا يزول الا بالشك، لا يزول بالشك، تجيب عليها امثله، وكل قاعدة تجيب عليها أمثلة ترسخ القاعدة في ذهن. يقين مثلا إيه؟ ما أنا عن نفسي ما وقفت على كتاب من كتب القواعد أتى على القاعدة بأكثر من 5-6 أمثلة. كل العلماء كذا، ولكن في خلال دراسة الكتب تجد أن هذه القاعدة مبسوسة في إيه؟ بين سطور الكتاب وبين أمثلة العلماء. اكتب يلا اخي الفاضل. كل لفظ من لغة العرب له معنى وهذا المعنى يختلف باختلاف موضعه من الجملة وباختلاف إفراده واقترانه وباختلاف السياق والتراكيب وكذلك إرادة المتكلم وكذلك المخاطب. مثال ذلك رجل يعمل في شركة فجاء عامل كبير رجل يعمل في شركة ده مثال ايه ودي من الامثلة البسيطة بحيث تفهم اللي امامك ان كل كلمة لها معنى يختلف عن ايه عن المعنى المراد منها باختلاف السياق. مثاله رجل يعمل في شركة فجاء عامل كبير عامل كبير فقال صاحب الشركة للمسؤول ابحث لهذا عن عمل يناسبه. ثم جاء طفل صغير فقال صاحب الشركة للمسؤول ابحث لهذا عن عمل يناسبه. فكلمة ابحث لهذا عن عمل يناسبه واحدة مظبوط ولكنها دلت على معنيين مختلفين مظبوط يا اخوانا. حد في الدنيا يقدر يقول زي بالضبط كده مثال اوضح من كده كمان. انت راجل مدير شركة جالك واحد قال لك انا خبير خبير في ايه في الاتصالات فانت ناديت رئيس القسم العمال عندك او الكبير العمال عندك او كبير الموظفين وقلت له البروفيسور فلان العلاني ده خبير ابحث له عن عمل. قال لك حاضر. يبقى بناء على المعلومات اللي عنده هيروح يبحث عن عمل مناسب. وفي نفس الوقت جالك واحد تاني قال لك انا عامل نظافة شغلتي بتاع المكنسة فناديت على نفس الرجل وقلت له هذا فلان ابن فلان ابحث له عن عمل. يبقى الكلمة واحدة ولكن يراد بها ايه معنيين مختلفين باختلاف ايه الحالة اللي احنا فيه. طيب مثال ذلك وده المثال اللي ذكره الشيخ عليه رحمة الله في الكتاب قال تعالى وإن من قرية إلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وقوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية يبقى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. المعني بالقرية في الآية الأولانية أهل القرية اللي هو البني أدمين اللي قاعدين في البلد. طيب قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية المراد بالقرية هنا المساكن. تاني وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مستورا. قرية هنا معناها إيه؟ أهل البلد السكان، هي كلمة قرية هي. طب الآية الثانية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. كلمة القرية في الآية الثانية معناها إيه؟ المساكن. أنا بقول اللفظ، المعنى في الآيتين واضح، المعنى في الآيتين هو الآيتين دول، اللي هنا السكان هينهلكوا وهنا السكان هينهلكوا، ولكن لفظ القرية نفسه في الآية الأولى معناها أهل القرية، وفي الآية الثانية معناها إيه؟ المساكن. يبقى اللفظ واحد والمعنى إيه؟ اختلف، واختلاف كبير بين المعنى. قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وقوله تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، الشهداء في هذه الآية. وقوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. يبقى الشهداء في الآية الأولى الذين يشهدون على الناس، والشهداء في الآية الثالثة اللي هم من؟ الذي مات في أرض المعركة بأيدي الكفار، واللفظ هو اللفظ، ولكن السياق نفسه هو الذي دل على أن المعنى المراد هنا كذا والمعنى المراد هنا كذا. المثال اللي احنا بنقوله باستمرار قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. كتبت المثال؟ كتبته؟ كتبته قبل كده؟ طيب اكتبه المرة دي كمان معلش لله. قال على شوية محمود، حاضر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف تحتها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن. الآية الأولانية طلقتم النساء، من المخاطب؟ وقوله تعالى فبلغن أجلهن، ما المعنى المراد؟ لا لحظة واحدة، تجد ان طلقتم في الآيتين زي بعضها، مفيش اي فرق ابدا في الحروف. فبلغن أجلهن تماما المثل بالمثل، ولكن المعنى هنا غير المعنى هنا. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، الخطاب للأزواج، للأزواج. فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانتهاء. عرفناها منين؟ من قوله تعالى فأمسكوهن. فلما أمر بالإمساك علم أن المراد به الزوج، ولما أمر بالإمساك علم أن العدة لم تنتهي، فلو انتهت ما كان للإمساك فائدة. ولا له فائدة يا محمود؟ ما لهش فائدة، خلاص العدة راح، يمسكي بقى، يمسكي الهوى. طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل هو المنع. يبقى إذا طلقتم النساء الخطاب ها لأولياء الأمور، لولي المرء. فبلغن أجلهن يعني انقضت العد، فلو قلنا أن العد لم تنقضي ليس للولي شأن في هذا الأمر، فعضله كمنعه ليس له قيمة. أما لما قلنا نهاه ربنا عن العضل أي المنع، دل على أن العد انقضت وأمر المرأة صار إليه. واضحة؟ يبقى الألفاظ واحدة، ولكن عشان كلمة إيه فأمسكوهن وكلمة فلا تعضلهن الأمور إيه اتغير. واضح يا إخوانا دي؟ الكلام ده مهم لأبعد الحدود. مسألة اختلاف الألفاظ، معاني الألفاظ باختلاف السياق والإفراد والطريق. لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله استل من هذا الكلام قاعدة عجيبة، فقال والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلام. والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. يعني أنا بتكلم بكلام ولكن أنا لم أرد معناه ولكن أردت شيئا آخر. شيخ الإسلام ابن القيم بيقول ولم يرد معناه إما لجهل وإما بغير قصد. إما إيه؟ بجهل وإما بغير قصد وإما بالحالة التي هو عليه. ونضرب مثالا على كل حالة. إما بجهل، إنسان تكلم بكلمة هي كفر ولكن يجهل كلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلام. طيب وإما بغير قصد، يعني أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، صح؟ أخطأ من شدة الفرح. وإما بالحالة التي هو عليه، والمثال المشهور اللي احنا بنقوله رجل دخل الدار فوجد امرأته حبست وقيدت بأغلال ثقيلة، فدخل عليها ورق لها، فلما فكها عن قيودها أو فكها من قيودها قال لها يا أم فلان أنت الآن طالق. طالق يعني إيه؟ حرة، طالق من القيد، واخد بالك؟ بعكس مثلا ما واحد عمال يتخانق هو ومراته واشتد بينهما الأمر فقالت له طلقني، قال لها أنت طالق. القاعدة تطبق عليه؟ لا تطبق عليه، لأن السياق والحالة نفسها تدل على أنه أراد المفارقة، أما الأولى تدل على أنه يقصد معنى آخر. واضح يا إخواننا؟ يبقى أنا عندي الألفاظ بتدل على إيه؟ على معان، كل لفظ له معنى. طيب إن وجد لفظ ليس له معنى مفيش الكلام. طب لو وجد يبقى مش لفظ، يعني لفظ لا يوجد له معنى عند العرب جميعا يستحيل. لذلك عشان كده بقول ايه، ليس في القرآن لفظ الا ومعناه معروف. ازاي؟ والله وريت افتح اي كتاب تفسير تجد ان العلماء كل لفظ في القرآن قالوا معناه كذا معناه كذا معناه كذا، كل لفظ حتى الحروف المتقدمة المتقطعة في أول قالوا معناه. يبقى كل ان احنا يصل بنا الحمق ان نقول في القرآن الفاظ ليس لها معنى ونفوض معناها الى الله، دي مشكلة كبيرة. ها واضح المسألة دي كده؟ طيب نكمل. ايش فهم؟ طيب هوضح انا المساله دي انها لها مساله في منهج اهل السنه والجماعه. خليكم معايا. كثيرا يكون عند العرب معنى معروف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يغير هذا المعنى. مثال ذلك لما فقدت امراه ابنها والنبي صلى الله عليه وسلم رآها عند القبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا لها إنه رسول الله أخذها ما يشبه الموت، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عند بيته بوابين ولا حراس، فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت مالي لا أحزن وأنا امرأة رقوب. امرأة ايه؟ رقوب. والرقوب في لغة العرب هي التي لا يعيش لها ولد. النبي قال لهم لا، الرقوب هي التي لم تقدم بين يديها ولد. يبقى ده اسمه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. علشان كده بنقول ايه، ركزوا معايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه اتدرون من المفلس، قالوا المعنى الايه؟ اللغو. النبي صلى الله عليه وسلم لا. وبعدين بركوا يا اخواننا، علشان كده بنقول ايه، من منهج التلقي والاستدلال عند اهل السنه والجماعه، ركزوا في الجزئيه اللي جايه دي، صحه فهم النصوص. صحه ايه؟ وفهم النص يقوم على اربعه محاور. فهم النص يقوم على من محور؟ اربعه. المحور الاول معرفه تفسير الصحابي، المحور الثاني معرفه تفسير الصحابي يعني، المحور الثاني جمع النصوص الشرعيه اللي وردت في الباب الواحد، الثالث معرفة مقاصد الشريعة، الرابع لغة العرب. الرابع ايه؟ لغة العرب ديت مش على الاطلاق. لغة العرب معناها ايه؟ ان علمت معنى اللفظ في القرآن خير وبركة، اشكل عليك معناه ارجع للغة العرب. كويس كده؟ طيب لو جاء المشرع واعلمك بالمعنى المراد فليس ثم حاجة للرجوع للغة العرب. واضحة؟ دي مهمة جدا. لغة العرب، أنا بقرأ القرآن ولقي مثلا إيه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة، أفتح قاموس لغة العرب، القاموس المحيط ولا لسان العرب، قسورة يعني أسد، خلصنا منه. واخد بالك؟ لكن بعض الألفاظ الشارع نفسه حدد المعنى المراد. أروح للغة العرب؟ ليه؟ لأصل العلة من الذهاب للغة العرب معرفة المعنى المراد. طب ما الشارع قال المعنى المراد اروح اعمل ايه؟ عارفين زي ايه بالظبط؟ والجزئية ديت من اللي وقع فيها المرجئة، لفظ الايمان معناه في لغة العرب الايه؟ التصديق. قالوا خلاص اللي يصدق يبقى محترم ومؤمن، وان لم يعمل خيرا قط. طب كده خطأ، لان الشارع حدد المعنى المراد من لفظ الايمان وقال لك قول وعمل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. واضحه ولا مش واضحه دي؟ يبقى انا امتى ارجع للغه العربي يا محمود؟ طب لو الشارع حدد المعنى المراد ما تلزمنيش، لا تقول لي بقى شعر العرب ولا كل ده يلزمنا مطلقا ابدا. واضحه يا اخوانا ديت؟ اتفهمت الجزئيه ديت؟ طيب نكمل كلام الشيخ. نعم.
بالنسبه لكلمه عين، فقلنا انها يعرف المعنى المراد بكلمه عين بمعرفه الشيخ والتراجيل. طب دلوقتي ينفع نقول ان الاصل في كلمة عين الجارحة كما قلنا أن الأصل في كلمة يد الجارحة؟ يعني نقول كنا حضرتك قبل ذلك أن كلمة يد ربها نعم والفض وربها كذا وكذا وكذا، نعرف إزاي من الاختيار؟ والأصل في كلمة يد إذا أطلق يعني إذا قال يد الأصل أنها الجارحة.
ديت قاعدة ثانية غير القاعدة اللي احنا فيها، والقاعدة اللي أخونا أشار إليها وهي الأصل في الألفاظ إجراؤها على معناها الظاهري. واخد بالك؟ الأصل يعني اللفظ جالك كده مجرد، الاصل نجريه على معنى. ايه هو المعنى الظاهري اللي احنا قلناه؟ هو المعنى التي يتبادر الى الذهن عند سماع اللفظ، ده اسمه ايه؟ الظاهر المراد، المعنى التي يتبادر الى الذهن عند الايه؟ سماع اللفظ. طيب لو الذهن سمع اللفظ ولم يتبادر الى الذهن شيء، يبقى الراجل ده ماله؟ جاهل، ما يعرفش ايه معنى الموس ولا اللحم. واخد بالك؟ ما يعرفش. انت تعملوا ايه بقى؟ خلق هكذا. يبقى في حاجه تقوم جايب له حته لحم اقول له شايف ده ايه؟ دي اسمها لحم. اقول له خلاص عرفت ماشي. ها؟ او ان اللفظ من لغه العرب. اكتب يلا. تقول مثلا صنعت هذا بيدي، فاليد هنا أضيفت إلى المخلوق فهي مناسبة له ولائقة به. وتقول قال تعالى لما خلقت بيدي، في فرق في الحروف؟ فيش فرق خالص. واليد هنا أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. وتقول ما عندك إلا زيد، افتحتها وما زيد إلا عندك. هذه التركيبة الشيخ أيمن هي ده مثال على التركيب. ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. فالجملة الثانية تفيد معنى غير ما تفيده الجملة الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. اختلف التركيب يعني قدمنا وأخرنا، واحد قدمناه وواحد أخرناه، فالمعنى اختلف. نعم مكتوب الكلام ده القادم، مكتوب في كتاب دي بنفسه نلتهم الكتاب يعني. يبقى ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وهو يختلف باختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. نقف عند هذا الحد ونكمل هذه القاعدة إن شاء الله في اللقاء القادم.